المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستئذان غير السلام. قال: حدثنا بيان، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في من يستأذن قبل أن يسلم، قال: لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. والأثر صحيح، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: سمعت عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا دخل ولم يقل السلام عليكم فقل لا حتى يأتي بالمفتاح السلام. وهذا أيضا صححه شيخ الألباني رحمه الله. وهما متقاربان في المعنى كما سمعنا. فهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه في من يستأذن قبل أن يسلم، يعني يقول: أدخل، يستأذن بالدخول قبل أن يقول السلام عليكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام، يعني أولا يسلم ثم يستأذن، يقول: السلام عليكم، أدخل؟ فإن أذن له دخل، وإن لم يؤذن له لم يدخل، لكن يبدأ بالسلام قبل الاستئذان. وهكذا في قوله: لا حتى يأتي بالمفتاح، يعني لا يؤذن له حتى يأتي بمفتاح الدخول وهو السلام، فأولا يسلم ثم يستأذن. وقد ثبت ذلك مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكر ذلك في الأحاديث التي ستأتي. ووجه الشاهد من هذه الأثر واضح، أن الاستئذان غير السلام، فأولا يسلم ثم يستأذن. قال: باب إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه، يعني إذا نظر إنسان من غير أن يستأذن فيجوز أن تفقأ عينه، لأنه يكون بذلك متعدي. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الإخوة الطلاب الذين في الضاحية يدخلون. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اطلع رجل في بيتك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. الحديث صحيح وفي الصحيحين. قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي فاطلع رجل في بيته فأخذ سهما من كنانته فسدد نحو عينيه. والحديث صحيح وهو أيضا في الصحيحين. هذان الحديثان ذكرهما الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، وبوب عليه بقوله باب إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه، يعني يجوز لصاحب البيت أن يفقأ عين هذا الناظر الذي لم يؤذن له، وهذا كما قلنا لأنه يعتبر متعدي فيتكشف من النساء، وكذلك أيضا من فيها من الذرية، فأجاز الشرع أن تفقأ عينه عقوبة له. في حديث أبي هريرة: لو اطلع رجل في بيتك فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح، أي ما كان عليك إثم، ما كان عليك إثم. والمعنى أن إصابته بذلك وذهاب عينه هدر، ليس فيها شيء، ليس فيها شيء. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يصلي فاطلع رجل في بيته، أي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من كنانته فسدد نحو عينيه، فسدد نحو عينيه لأجل أن يعاقبه بتعديه ونظره في البيت. وبهذا القول قال الشافعي رحمه الله أنه لا دية ولا قود، أي قصاص، إذا فقئت عين الناظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك. وذهب بعض أهل العلم كالمالكية إلى أنه ليس فيه شيء، على أنه ماذا يؤاخذ بذلك، وأن هذا من باب الزجر، من باب الزجر والمبالغة في ذلك. لكن الصحيح على ظاهر الحديث أنه يجوز أن يعاقبه بذلك، فإن فعل ذلك فلا شيء عليه، وعين هذا الناظر هدر ليس فيها شيء، لا دية ولا قصاص. وهل ينذره قبل أن يرميه بالحصى مثلا أو بما في يده من حديدة، هل ينذره أو له أن يرميه مباشرة؟ فيه وجهان للشافعية، والصحيح أنه له أن يرميه مباشرة من غير إنذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين لم ينذر هذا الناظر، بل أذن عليه الصلاة والسلام بفقئ عينه مباشرة، فدل ذلك على أنه لا يلزم إنذاره. وبهذا قال الإمام النووي رحمه الله أيضا: وأنه إذا فقئت عينه فلا ضمان. قال: باب الاستئذان من أجل النظر. قال: حدثنا عبد الله بن صالح، وكاتب الليث قال: حدثنا الليث وابن سعد قال: حدثني ابن شهاب. ما اسم ابن شهاب؟ اسمه من؟ ها؟ محمد بن مسلم، ويقال له الزهري. قال: أن سهل بن سعد أخبره أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه. المدرا قيل عود تدخله المرأة في رأسها تضم بعض شعرها إلى بعض، يشبه المسلة، وقيل شيء يعمل من خشب أو حديد على شكل المشط وأطول منه قليلا يسوى به الشعر. قال: فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. والحديث صحيح في الصحيحين. وهذا فيه كذلك ما مر ذكره من جواز فقع عين الناظر الذي لم يؤذن له في الدخول. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك، لو بقيت في محلك لطعنت بهذه المدرة في عينك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإذن من أجل البصر. يعني لماذا شرع الاستئذان وجعل من آداب الدخول الإذن، تستأذن قبل أن تدخل من أجل البصر والنظر وعدم النظر إلى من في البيت. فإذا جئت تنظر فأنت بذلك قد تعديت ماذا ما حد في البيت. ومعلوم أن من في البيت من النساء ربما تكون متكشفة لأنها ماذا في بيتها مستورة لا يرى أحد، فتأتي تنظر فتتكشف على العورات التي في البيت. فلأجل هذا شدد في هذه العقوبة سدا لهذه لهذا الأمر حتى لا يتكشف على من في البيوت. قال: وحدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن حميد وحميد الطويل عن أنس قال: اطلع رجل من خلل في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو نصل عريض السهم، فأخرج الرجل رأسه. والحديث صحيح. هذا الرجل اطلع من خلل يعني فتحة أو فجوة في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والبيوت القديم أو بعض البيوت في القرى يتعمدون جعل بعض الفتحات لأجل دخول الهواء، لأنها ربما ليس عندهم كهرباء ولا مراوح حتى يدخل الهواء. فما يأتي الإنسان وينظر إلى من داخل هذه الحجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل اطلع من خلل في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام سدد إليه بهذا المشقص، فأخرج الرجل رأسه يعني رجع. وهذا فيه ما مر من الأحاديث السابقة في بيان حرمة هذا الفعل وأنه لا يجوز أن يطلع الرجل على من في البيوت من النوافذ أو الأبواب أو غيرها من الفجوات والفتحات التي تكون في البيت، وأن من فعل ذلك فهو مرتكب لمحرم، ويجوز لصاحب البيت أن يفقع عينه ولا شيء عليه. قال: باب إذا سلم الرجل على الرجل في بيته. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان أن عبيد بن عمير أخبره عن أبي موسى قال: استأذنت على عمر فلم يؤذن لي ثلاثا، فأدبرت فأرسل إلي فقال: يا عبد الله، اشتد عليك أن تحتبس على بابي، يعني ما كان عندك صبر أن تجلس تحت الباب. فقال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، لئن لم تأتني على هذا ببينة لأجعلنك نكالا، يعني سأعاقبك وأنكل بك للآخرين. قال: فخرجت حتى أتيت نفرا من الأنصار جلوسا في المسجد، فسألتهم فقالوا: أو يشك في هذا أحد، يعني فيما قال أبو موسى، فأخبرتهم ما قال عمر فقالوا: لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام معي أبو سعيد الخدري أو أبو مسعود أي البدري، والذي مر معنا في الروايات السابقة أنه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، سعد بن مالك. قال: فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة، حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له، يعني أتى سعد بن عبادة فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فسلم فلم يؤذن له، ثم سلم الثانية ثم الثالثة فلم يؤذن له، سلم ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام فلم يؤذن له. قال: فقضينا، قال: قضينا ما علينا، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضينا ما علينا، يعني استأذننا ثلاثا فلم يؤذن لنا نذهب. قال: ثم رجع فأدركه سعد، أي سعد بن عبادة، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك، لكن بصوت منخفض ما يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يسلم وهو يرد السلام من غير أن يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي، يعني أراد أن يتبرك بسلام النبي عليه الصلاة والسلام وينال دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم. فقال أبو موسى: والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لعمر: ما كنت لأكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أمين على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أجل، ولكن أحببت أن أستثبت، أحببت أن أستثبت يعني أتأكد وأتثبت، وإلا فهو لا يكذبه، ولكن أراد رضي الله تعالى عن زيادة الاطمئنان. وهذا الحديث مر معنا في الأبواب السابقة في قصة استئذان أبي موسى على عمر رضي الله تعالى عنه وذكر شيء من فوائدها، وهنا فيه زيادة ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في استئذانه من سعد بن عبادة ثلاثا فلم يأذن له رضي الله تعالى عنه لأجل ماذا أن تناله بركة سلام النبي عليه الصلاة والسلام عليه وعلى أهل بيته، وإلا كان يسمع السلام ويرد بصوت منخفض. وعلم من هذا الحديث أن الرجل إذا سلم ثلاثا أو استاذن ثلاثا فلم يؤذن له، طبعا يسلم ويستاذن، لم يؤذن له رجع بعد الثالثة يذهب، يذهب وليس عليه شيء ولا يكون في نفسه شيء على صاحب البيت. طيب، الآن هذا الحديث ذكره المؤلف في هذا الباب كما حديث الذي في هذا الباب، هل هو حديث أو حديثان أو ثلاثة أحاديث؟ ها؟ حديث واحد، حديث أو أكثر؟ من معه كتاب؟ ما في إلا اثنان فقط الذين معهم كتب. أين البقية يا طلبة العلم؟ أين كتبكم؟ احرصوا بارك الله فيكم على اقتناء الكتاب الذي يدرس حتى تستفيد وتنتبه. طيب، في حديثان، حديث أبي موسى وحديث أبي سعيد، حديث أبي موسى وحديث أبي سعيد في ذكر قصة استئذان النبي عليه الصلاة والسلام على سعد ابن عبادة. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.